شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا درسنا الثاني من دروس الآداب، كتاب تحفة الأخيار للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بفضائل ذكر الله عز وجل من القرآن من مقدمة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى لكتابه، ونكمل ما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟
الصفة يقول العلماء مكان في مؤخرة المسجد أعد لنزول من لا مأوى له ولا أهل. كان هذا مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة المسجد، يقال في هذا المكان الصفة، فمن لا أهل له ولا مأوى ولا بيت ولا منزل ولا يبيتون هنا. انظروا إلى حال الصحابة يا أخوان، اليوم نحن في بيوت ونحن في سكن وفي شقق، والفقير منا من يسكن في شقة بإيجار، لكن من الصحابة من كان يبيت في المسجد وليس له بيت، وإنما محله ماذا؟ المسجد. وفي هذا أيضا بيان جواز النوم في المسجد، جواز النوم في المسجد والأكل والشرب، لأنهم كانوا ينامون ويأكلون ويشربون. لكن إذا أصابت الإنسان جنابة فإنه يلزمه أن يغتسل أو يتوضأ. نعم. فقال
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟
يغدو الغدو والذهاب في أول النهار، الذهاب في أول النهار. وبطحان اسم واد في المدينة، اسم واد في المدينة. قال العلماء: وسمي بذلك لماذا؟ لسعته وانبساطه من البطح، وهو البسط، هذا معنى بطحان. والعقيق قال العلماء هو على ثلاثة أميال أو ميلين من المدينة، وقيل أراد به العقيق الأصغر. طيب، ولماذا قال النبي إلى بطحان أو العقيق؟ لماذا؟ لأنها كانت أقرب المواضع التي يقام فيها أسواق للإبل في المدينة، أسواق. ولهذا قال يكون يحب أن يخرج إلى بطحان أو العقيق. ليه؟ لأنها كانت أماكن هي أسواق للإبل. نعم.
فقال أيكم يحب أن يغدو إلى كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟
نعم، كوماوين تثنية كوماء، وهي الناقة السمينة العظيمة السنام. والعلماء يقولون هذه من خيار أموال العرب، يعني أيكم يحب كل يوم، كل يوم ليس كل شهر، أن يخرج إلى البطحان أو العقيق فيأتي بناقتين سمينتين عظيمتين ويأتي بهما من غير إثم أو قطيعة رحم، ليس يلحقك إثم لأنك أخذت بغير حق سرقة وغصب، ولا قطيعة رحم أي ما يوجب قطيعة الرحم أبدا. تأتي بهذا وتأتي تذهب إلى هذا وتأتي بناقتين، اسحب وروح. كم سعر الناقة؟ وليست ناقة هزيلة، إنما ناقة عالية السعر، سمينتين عظيمتين. نعم.
فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟
كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك، ولو دجاجتي بلاش ناقتي، ولو دجاجتي ولو سمانتي، طالما ما لن أدفع شيئا. لو يقال في توزيع سمان كل يوم يذهب هات سمانة وتعال، سمانة واحدة سوف نتركها أبدا. مثل صلاة الجماعة، لو قيل مسجد الفلان يعطيك كل صلاة 5 جنيه، 5 جنيه ما أقول 50، حتى مع أنه صار الجنيه لا قيمة له، لكن ولو 5 جنيه يعني في اليوم كم؟ 25. والأسرة كم؟ 5 × 25 ب125 يومية كم؟ وسيأتي الناس يسألون يصلح هذا للنساء؟ أي نعم. طب يصلح هذا للصغار؟ لا، أقل شيء 7. طب ممكن عندي ولد 7 إلا 3 أيام، 7 إلا 3 شهور، ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، لازم. يا أخي الله يكرمك، عند 3 أيام وتجد المجادلة ليه 5 جنيه؟ لكن في 27 درجة كل صلاة، 27 درجة، من الذي يأتي؟ من الذي ينافس؟ ما في. يا إمام، يا إمام وسع المسجد، المسجد ما يأخذ، نريد صلاة الجماعة في المسجد، ما أحد يفعل هذا. لو يعلم الناس ما في نداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لاستهموا، ما في أحد يستهم. لو تعلم ما في الصف الأول من أجر لاقترعنا عليه، بدون اقتراح الصف الأول يناديك تفضل، ما في، ما في منافسة. لكن لو بالجنيه ستجد المنافسة. هذا مثال قليل جدا واضح يبين لك درجة زهدنا فيما عند الله، ودرجة إقبالنا على دنيا زائلة زائفة، حتى صار في أكثرنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخمير، صاحبي أخي حبيبي شيخي الجني. يا شيخي الجني، يا حبيبي الجني، يا صديقي الجني، يا قرة عيني الجني، يا زوجتي الجني. موجود الود، موجود. قطع الود قطع. ورجل بايع إمامه لا يبيعه إلا على دنيا، إن أعطاه منها رضي، بالروح بالدم نفديك يا رئيس، إن منعه صخت إرح. فنحن عندنا عبارتان: بالروح بالدم نفديك يا رئيس، وعندنا إرحل إرحل. أعطانا بالروح بالدم، منعنا ارحل ارحل. النبي حذر من هؤلاء، بل قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم الرجل الذي يبايع على دنيا، لكن نحن نبيعه على بيعة الإسلام، على الدين، حتى لا نكون من الخوارج. ظلم أو عدل، أعطى أو منع، حسابه على الله. أما نحن لنبيع ديننا من أجل درهمنا. ولهذا أعجبني بعض السلف لما ذهب يشتري يوما من رجل، فقال الشيخ فلان العالم الفلان خذ يا شيخ بدون مال، قال: إنا نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا. نعم.
فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب
الله؟ قال: أفلا يغدو
أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا فضيلة الآية، تقرأها أو تعلمها في المسجد. إذا ذهبت إلى المسجد هذه فضيلة الآية، تعلمها أو تقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: فيعلم أو يقرأ آيتين. يعلم ويتعلم المعنى أو صفة التلاوة، أو يقرأ الآيتين، يعني سواء تلا أو تعلم أو كذا، كل ذلك في الفضل. هذا خير له من ماذا؟ هذا خير له من ناقتين، وثلاث يعني ثلاث آيات خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعددهن من الإبل يعني خمسة خير من خمس، مئة خير من مئة. وعليه لو أنت قرأت مئة آية خير من مئة ناقة سمينة عظيمة، لو قرأت ألف آية خير من ألف ناقة. يبقى إن زدت زيد لك، إن زدت زيد لك. من الذي يزهد في هذا يا إخوان؟ من الذي يزهد في هذا؟ واعلموا أن هذا من باب التقريب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا هذا فقط، وإلا خير من ناقتين ما في مقارنة أصلا بين آيتين وناقتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح الصورة، يبين صلى الله عليه وسلم عظم الأجر فيقرب لنا بصورة محسوسة. ولهذا ليس فيه مقارنة أصلا بين آيتين وبين ما على وجه الأرض، إنما هذا من باب تقريب الصورة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يعني أنفس أموال العرب. هذا من باب تقريب الصورة، وإلا ما في مقارنة. يا إخواني قاعدة: لا مقارنة بين الأجر الأخروي وبين الدنيا وما فيها. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا يضاه الله أكبر أحب لي مما طرت عليه الشمس. يا عبد الله بن قيس قال: لبيك وسعدك يا رسول الله. قال: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، كنز من كنوز الجنة ليس من كنوز الدنيا. فهذه كل النصوص الواردة خير من ناقتين، من حمر النعم، من كذا، كل هذا من باب التقريب فقط، لأن هذا أنفس الأموال عندك. فإذا كان قلبك يتعلق بهذا، الذهب، الفضة، الدرهم، الدينار، اليورو، الجنيه، الكذا كذا، فهذا من باب التقريب، وإلا ما في مقارنة. حسنة خير من الدنيا وما فيها، حسنة واحدة خير من الدنيا وما فيها، لا مقارنة، هذه لا مقارنة. فهذا في تعلم الآية، في تعلم الآيتين، في تعلم ثلاث آيات، أربع آيات، خمس آيات، ست آيات، كذا إلى آخره. يبقى إذن هذا في فضيلة التلاوة في المسجد، فضيلة التلاوة في المسجد في الصباح غدا بعد ما تصلي الصبح تقرأ هذه الآيات. لكن هل هذا الفضل يتعلق بالمسجد؟ من ذهب إلى المسجد وقرأ الآيتين؟ وكذلك فضل مجالس العلم هل يتعلق بالمسجد؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى نزل عليهم السكينة الأجر، هذا معلق بالمسجد كما جاء في النصوص؟ الجواب هنا قاعدة، وهي أن ما علق الشارع فيه الأجر على صفة معينة ومخصوصة فلا يحصل الأجر الخاص إلا بالوصف الخاص والصفة الخاص، وإن كان يحصل أجر إن لم تتحقق الصفة الخاص. فمن قرأ آيتين في البيت له أجر عظيم جدا، ومن قرأ القرآن في البيت له أجر عظيم جدا، لكن الأجر المخصوص هنا منوط بالوصف المخصوص. فهناك أجر لتلاوة القرآن عموما، لكن هذا الأجر في هذا العمل، في هذا العمل. وحضور درس العلم فيه جمع كل هذه الفضائل، لأنك ماذا؟ تتلو كتاب الله وتدرس كتاب الله، وهو أعلى ما تتعبد الله عز وجل به. درس الفجر وفضيلته، درس الفجر بالغدو يغدو إلى المسجد فيعلم أو يقرأ، ففيه فضيلة الدرس في الفجر، وأن الإنسان يحصل له من هذه الأجور ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى من كثرة ذلك ومن قدر ما يصل الإنسان به إلى ذلك. نعم.
قال: وفي صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة عظيمة لمن يحفظ القرآن ويحفظ القرآن ويعمل به. وهنا أيضا نضع قاعدة يا إخواني، ألا وهي قاعدة: جميع الفضائل التي ترد في النصوص الشرعية لمن يقوم بالأعمال الصالحة مقيد بمن يقوم بها إخلاصا واتباع، إخلاصا واتباع. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه لكن لغير وجه الله، أول من تصعر به النار يوم القيامة. يبقى خذها قاعدة: من صلى كذا، من اعتمر كذا، من حج، من اعتمر، من ذكر، من عقم، من بر والديه، من كل الفضائل الواردة في النصوص الشرعية تحصيل أجرها منوط بأمرين: الاتباع والإخلاص. فخير الناس من تعلم القرآن وعلمه، فجمع بين انتفاعه الانتفاع الخاص وبين نفعه للناس النفع العام. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا
كذلك في هذا الحديث بيان فضل تلاوة القرآن، وأن من فضله أنه يأتي شفيعا لصاحب يوم القيامة. أيضا من الذي يأتيه القرآن شفيعا يوم القيامة؟ نعم، من توافر فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة. فيقول: يا رب، هذا قرأ فيك القرآن، هذا عمل به، هذا 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 إلى آخره. أما من قرأ القرآن ولم يعمل به فإنه يكون حجة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة.
انتبه، ده الضابط. يؤتى بالقرآن، ها، الحفاظ بالقراءات العشر. نعم يا أخواني، الذين كانوا يعملون به. إذن الفضائل المنوطة بماذا؟ بالإخلاص والمتابعة. ولهذا أهل القرآن من؟ هذا من أهل القرآن، ما شاء الله، هذا من أهل القرآن، يعني يحفظ القراءات العشر. إنما هذا ليس من أهل القرآن. ليه؟ لأن عنده جزء واحد، هذا على السنة ويعمل بكل أحكام القرآن ولم يحفظ إلا جزءا واحدا، هذا من أهل القرآن. والثاني يحفظ القرآن بالقراءات العشر ولا يعمل به، هذا ليس من أهل القرآن، هذا من أعداء القرآن، هذا من العاصين بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد القرآن
الظالمين إلا خسار. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلا رجسهم وماتهم كافرون. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. تباتوا يا إخوان، يبقى احنا لا نحفظ القرآن من أجل أن نقيم حروفه فقط، بل لنقيم حدوده، لنعمل به، لنتحاكم إليه، لنستشفي به. فمتى تكون من أهل القرآن؟ إن عملت به ولو لم تحفظ إلى سورة الفاتحة والإخلاص. ومتى لا تكون من أهل القرآن؟ إذا لم تعمل به ولو حفظت القرآن بقاطع عشر. انتبهتم؟ يبقى نركز في تربيتنا لأنفسنا، وتربيتنا لأولادنا، وتربيتنا لأطفالنا في مدارسنا ودور التحفيظ وكذا، على أن نعلم أبناءنا القرآن. أنا لن أقف عند الحروف الرحمن على عرش الرحمة، لا، أريد الحاء، مخرج حاء، الرح ما 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 لا ما ما الترقيق، ترقيق في ما ما من، اوعى تغن النون الرحمن، لا ما يصلح، هذه في النون المشددة، النون نعم على العرش، فين ترقيق عين ع، طب فين تفخيم راء عر، طب الشين التفشي فيها فين، استوى مش استوى، استوى فين السين، فين كذا، فين التاء، سين التاء الواو استوى و مش وا استوى، لا استوى ليه، مد متصل هتضع همزة استوى، هذا مد طبيعي، مش الرحمن وعلى العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، حط لها همزة. وفي بعض القراءات بتحذف الهمزة مع المد، هذا تحذف الهمزة بعض القراءات، لا غلط، هذا غلط، في عندك مد طبيعي حركتين. جميل يا شيخ ما شاء الله، متقن ما شاء الله تبارك الله، ايه المعنى شيخ؟ استولى، معنى استولى الرحمن على العرش، استولى معاذ الله ان يكون رحمن على العرش بذات وصفات، بئس المعلم يا شيخ، بئس المعلم، كيف تشتم الشيخ، كيف تسب الشيخ، افضل شيخ الحاصل على الف شهادة، الحاصل على المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن عام 37، بئس المعلم أنت، عرفتم أخواني بارك الله فيكم. ولهذا أهل السنة متميزون في تحفظهم للقرآن، إذا أردت أن تحفظ أبنائك القرآن حفظهم عند أهل السنة. ومن أهل السنة؟ الذين ليس لهم اسم إلا السنة، لا ينتمون لغير السنة، حزب جماعة، لا، ليس من أهل السنة من انتمى إلى أي حزب أو جماعة. قيل لمالك: ما السنة؟ قال: ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه، لا تعصب لجماعة ولا طائفة ولا حزب ولا شعار ولا حزب، إنما السنة والسنة فقط. هذا خذ ولدك يحفظ عنده، إنما تحفظ ولدك القرآن. طب وإذا جاءت جمعة الغضب طلعوا إلى الميدان، فمن القرآن إلى الميدان يا أهل القرآن. بئس معلم الصبيان الذي ينقل صبي من القرآن إلى الميدان. فلا بد أن يكون على السنة، هؤلاء هم أهل القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون.
من هو رحمة الله تعالى؟ هذا كلام النبي، انت اكل. نعم. يؤتى بالقرآن صلى الله عليه وسلم
يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدم سورة البقرة لعمران، لا سيما البقرة لعمران، ففيها فضيلة سورة البقرة وآل عمران. طيب، سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان في يوم حار، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فتأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم. طيب، أليس القرآن كلام الله؟ بلى. أليس كلام الله لا يماثله كلام ولا يماثله شيء مخلوق؟ بلى. إذن لماذا الله عز وجل مثل هنا القرآن بمخلوق، غمامتان أو غيايتان؟ أو قال العلماء: ليس هذا تمثيل للقرآن بمخلوق، وإنما ثواب التلاوة، ثواب تلاوة القرآن كأنه في سورة البقرة والعمران كأنهما غمامتان، وليس سورة البقرة وسورة آل عمران. فليس القرآن مخلوقا ولا يشبه بمخلوق، إنما القرآن كلامه على الحقيقة، وإنما التشبيه هذا لأجر القرآن. ففي هذا الحديث بيان فضيلة القرآن، وأنه وفضيلة من يعمل به، وفي فضيلة سورة البقرة وآل عمران. طيب،
قال:
ما المعنى الإجمالي لهذه النصوص؟ ما المعنى الإجمالي لهذه النصوص؟ الجواب: فضيلة تلاوة القرآن من السنة، فضيلة تلاوة القرآن من السنة. طيب، ما الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث؟ الجواب: 1، فضيلة تلاوة القرآن في المسجد في الغداة، وأن قراءة الآية أو تعلم الآية خير من ناقة ومن أعدادهن من الإبل. الفائدة الثانية: أن الأجر الخاص في الشريعة المرتب على الوصف الخاص لا يحصل إلا بتحقق الوصف الخاص، وإن كان يؤجر في العموم، وإن كان يؤجر في العموم، مثل أن النبي يقول: يا إخواني، من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه إلى الصلاة كانت خطواته، يبقى ده أجر خاص، ده محمول على وصف خاص، اللي بيتوضأ في البيت ويخرج إلى الصلاة لا يخرج إلى الصلاة. لكن إذا خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ في البيت، وخرج إلى الصلاة وكذا، حصل له أجر أيضا، لكن ليس الأجر الخاص. طيب الفائدة الثالثة، فيه فضيلة من تعلم القرآن وعلمه، وأنه خير الناس، وأنه خير الناس. الفائدة كم؟ الرابعة، فيه قاعدة أن حصول الفضائل لأهلها لا يحصل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإن هناك من تعلم القرآن وعلمه ويكون من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة، من تصعر بهم النار يوم القيامة. الفائدة الخامسة، الحذر من إرسال الأولاد والأبناء لتعلم القرآن حفظا ومدارسة عند أهل البدع، عند أهل البدع. فإن تعلمه دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الفائدة اللي بعد ذلك، أن من فضائل القرآن شفاعته لأصحابه يوم القيامة. الفائدة السادسة، السابعة، أن أهل القرآن هم العاملون به، سواء حفظوه أو لم يحفظوه، فإذا حفظوه ازدادوا فضلا على فضل، ازدادوا فضلا على فضل. الفائدة الثامنة، فضيلة تلاوة سورة البقرة وآل عمران، وأنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. الفائدة الثامنة، التاسعة، أن المثل المضروب، أن المثل المضروب لفضل سورة البقرة وآل عمران، لفضل سورة البقرة وآل عمران لثواب التلاوة وليس للقرآن كلام الله. لأن كلام الله، لأن كلام الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الفائدة العاشرة، أن العلماء ذكروا
أن أعظم حقوق القرآن، ذكروا أن أعظم حقوق القرآن خمسة، أعظم حقوق القرآن خمسة: ألف تلاوة لفظه بإتقان، باء تدبره، جيم العمل به، دال التحكم إليه، هاء الاستشفاء به. أسئلة الدرس الثاني من الآداب: أذكر خمسة من الفوائد المستنبطة من الدرس، والله أعلم.